إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فلا زلنا مع قصة الساحر والراهب التي رواها الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه من حديث حماد بن سلمة قال: حدثنا ثابت ابن أسلم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن صهيب الرومي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: كان ملك في من كان قبلكم وكان له ساحر، فلما كبر الساحر قال للملك: إيتيني بغلام أعلمه السحر، فإني أخشى أن أموت وليس فيكم من يتعلمه. فجاءوا له بغلام لقن فطن، وكان هذا الغلام إذا سلك إلى الساحر مر بصومعة راهب، فقعد إليه فسمع كلامه وأعجبه نحوه، فصار يتأخر عند الراهب، فإذا ذهب إلى الساحر متأخرا ضربه، فإذا رجع إلى أهله ضربوه، فشكى ذلك إلى الراهب، فقال له: إذا ضربك الساحر فقل حبسني أهلي، وإذا حبسك ضربك أهلك فقل حبسني الساحر. حتى كان يوم فخرجت على الناس دابة عظيمة، في رواية معمر بن راشد عن ثابت عند الترمذي وغيره أنها كانت أسدا، فانتدب هذا الغلام لقتل هذه الدابة، فأمسك الغلام بحجر ثم قال: اليوم أعلم أأمر الراهب أحب إلى الله عز وجل أم أمر الساحر؟ اللهم إن كان أمر الراهب أحب إلي فاقتل هذه الدابة، ثم رماها بحجر فقتلها. ففزع الناس وقالوا: لقد أوتي هذا الغلام علما لم يؤته أحد، وصارت له شهرة. فدخل هذا الغلام على الراهب فقص عليه ما جرى، فقال له الراهب: أي بني، إنك اليوم صرت أفضل مني، وإنك ستبتلى، فإن ابتليت فلا تدل علي. وكان الغلام يبرئ الأكمه والأبرص ويداوي الناس من سائر الأدواء، فسمع به جليس للملك قد عمي، فأتى بهدايا كثيرة، فقال له: ما ها هنا لك أجمع، أي كل الهدايا التي جلبتها هي لك جميعا، إن أنت شفيتني. فقال الغلام: إني لا أشفي أحدا، ولكن يشفي الله تعالى، فإن آمنت بالله دعوت الله فشفاك. فآمن جليس الملك فرد الله عز وجل عليه بصره. ودخل الجليس على الملك على غير عادته، بلا عكاز بلا قائد، فلما سأله: من رد عليك بصرك؟ فقال الجليس: ربي. فقال الملك: أولك رب غيري؟ فقال الله ربي وربك، فما زال يعذبه حتى دل على الغلام. فجيء بالغلام فقال له الملك: أي بني، بلغ من سحرك ما أرى، تبرئ الأكمه والأبرص وتداوي الناس من سائر الأدواء. فقال الغلام: إني لا أشفي أحدا ولكن يشفي الله تعالى. فلا زال يعذبه حتى دل على الراهب. فجيء بالراهب فقيل له: ارجع عن دينك. فقال: لا. فشقه بالمنشار نصفين حتى وقع شقاه. ثم جيء بجليس الملك: ارجع عن دينك. قال: لا. فشقه بالمنشار نصفين حتى وقع شقاه. ثم جيء بالغلام. فنادى الملك فوجا من الشرطة وقال: خذوه على قمة أعلى جبل، فإن رجع وإلا فاطرحوه من على الجبل. فلما أخذوه وصعدوا به قال الغلام: رب اكفنيهم بما شئت. فارتجف بهم الجبل فسقطوا ورجع إلى الملك. فلما رآه قال: ويحك، أين أصحابك؟ قال: كفانيهم الله بما شاء. فدعا فوجا آخر قال: خذوه في قرقور. قرقور وهو السفينة الصغيرة. وامخروا به في البحر، فإن رجع وإلا لججوا به، أي أغرقوه. فلما مضوا به في لجة البحر قال الغلام: رب اكفنيهم بما شئت. فانكفأ بهم القارب فغرقوا ورجع هو إلى الملك. فلما رآه قال: ويحك، أين أصحابك؟ قال: كفانيهم الله بما شاء. ثم قال للملك: اعلم أنك لن تقتلني حتى تفعل ما آمرك به. فقال له: وما ذاك؟ قال: أن تجمع الناس في صعيد واحد، أي في ميدان عام، ثم تصلبني على هذه الخشبة أو على خشبة، ثم تأخذ سهما من كنانتي وتضعه في كبد القوس، ثم تقول بأعلى صوتك: بسم الله رب الغلام، وترمي السهم، فإنه حينئذ يسقط ها هنا وتقتلني. فجمع الملك الناس في صعيد واحد وصلب الغلام على خشبة ووضع السهم في كبد القوس، ثم سدده إلى صدغ الغلام ونادى بأعلى صوته: بسم الله رب الغلام. فوقع السهم حيث أشار الغلام فمات، مات الغلام. فقال الناس جميعا: آمنا بالله رب الغلام. فقالت البطانة للملك: قد وقع والله ما كنت تحذر، أأزعجك أن آمن ثلاثة؟ قد آمن الناس جميعا. قال: وما العمل؟ قالوا: احفر الأخاديد على أفواه السكك. فحفر الأخاديد على أفواه السكك، ثم جيء بالناس وكانوا يتقذفون فيها، فمن آمن بالله رب الغلام قذفه فيها، ومن لا يرجع إلى مكانه وإلى بيته. حتى جاء الدور على أم، أخذوا ولدها فقذفوه في الأخدود، فكأنها تقاعست أو خافت، فسمعت صوت ولدها يقول لها: يا أم اصبري فإنك على الحق. قتل أصحاب الأخدود، النار ذات الوقود، إذ هم عليها قعود، وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. هذه هي قصة الساحر والراهب. وكنا وصلنا إلى قول الراهب للغلام، فإن الراهب قال للغلام: أي بني، إنك اليوم صرت أفضل مني، وإنك ستبتلى، فإن ابتليت فلا تدل علي. يبقى عندنا ثلاثة مقاطع في كلام الراهب. قال: إنك اليوم صرت أفضل مني، ده أول مقطع، وإنك ستبتلى، ده المقطع الثاني، فإن ابتليت فلا تدل علي. ده بقى اسمه تواضع الكبير، لأن الراهب هو الأصل، وهو الذي علم الغلام الإيمان، ومع ذلك يقول له: إنك اليوم صرت أفضل مني. ما هو فضل الغلام على الراهب؟ فضل الغلام على الراهب أنه جهر بهذه الدعوة، وأنه مؤمن لم يحبس نفسه في صومعة، فيعود إيمانه إليه وحده، لا، بل كلما تعدى الخير إلى الناس كان أفضل من أن يكون مقصورا على صاحبه. ولذلك سئل الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن الرجل يعبد الله وحده، يقوم الليل ويصوم النهار، أهو أفضل أم رجل يواجه أهل البدع؟ فقال الإمام أحمد: الذي يواجه أهل البدع أفضل، إن هذا يصلي لنفسه ويصوم لنفسه، أما جهاد هذا الواقف فإنما هو للمسلمين جميعا. فكلما تعدى خير الإنسان إلى الجماهير كلما كان أفضل. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب، قال له: لئن يهدي الله بك رجلا خير لك من حمر النعم، أفضل النعم عند أهلها رجل واحد خير لك من أن يجتمع لك من حمر النعم التي يحرص الناس عليها الشيء الكثير، فما بالك بالعالم إذا أخلص دينه لله عز وجل، وكان متينا عارفا بطرائق الاستدلال وعالما بالأدلة، فإن الكلمة الواحدة منه قد يهتدي بها ألوف أو ملايين. إنما الراهب محبوس في صومعة، لذلك قال له: إنك اليوم صرت أفضل مني. وتواضع الكبير له طعم، فعل أي كبير له طعم. يعني شوف الرسول عليه الصلاة والسلام كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وفي الصحيحين وغيرهما، وله طرق كثيرة وألفاظ شتى، في قصة أنه كان يصوم النهار ويقوم الليل، ذلك أن عبد الله بن عمرو بن العاص لما زوجه أبوه عمرو بن العاص امرأة من قريش ذات حسب، فذهب عمرو رضي الله عنه في الصباح يسأل كنته، أي امرأة ابنه، عن عبد الله، لأن عبد الله كان معروفا بالعبادة، فقالت: عبد الله نعم العبد لربه، غير أنه لم يفتش لنا كنفا ولم يعرف لنا فراشا. قال عبد الله: فأتاني أبي فعزمني وعضني بلسانه وقال: أنكحتك امرأة ذات حسب من قريش فأعضلتها وفعلت وفعلت، ثم شكاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال عبد الله بن عمرو: فجاءني النبي صلى الله عليه وسلم أي جاء إلى بيتي فألقيت له وسادة فجعلها بيني وبينه وجلس على الأرض. وقال: يا عبد الله، ألم أخبر أنك تقوم الليل وتصوم النهار؟ إلى آخر الحديث المعروف. الشاهد هو مجيء النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى عبد الله في بيته، ثم إنه لم يجلس على الوسادة، إنما جعلها بينه وبين عبد الله وجلس على الأرض بأبي هو وأمي صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك مثلا ما ذكره يونس ابن عبد الأعلى، والباب ده باب طويل حقيقة، لا أقصد أن أخوض فيه، إنما أذكر يعني مثلا أو أذكر مثلين. يونس ابن عبد الأعلى أحد تلاميذ الإمام الشافعي رحمه الله. يقول يونس: اختلفت مع الشافعي في مسألة وافترقنا، فجاءني فطرق بابي ثم أخذ بيدي وقال: يا أبا موسى، ألا يستقيم أن نكون إخوانا وإن لم نتفق في مسألة؟ يعلق الإمام الذهبي رحمه الله على هذا الموقف بقوله: ما أكمل عقل هذا الإمام، فلا زال النظراء يختلفون، وكلما اختلف اثنان تهاجرا، لم يبق بين المسلمين عصمة ولا مودة، كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. الشاهد مجيء الشافعي رحمه الله إلى تلميذه يونس ابن عبد الأعلى ويقول له هذا الكلام: ألا يعني يصح أن نكون إخوانا وإن لم نتفق في مسألة؟ كان الكبير عندما يصدر منه مثلا شيء من التواضع أو شيء من العفو إذا كان قادرا على العقوبة، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بالرجل الذي اخترط سيفه، فبينما النبي صلى الله عليه وسلم نائم تحت شجرة وقد علق سيفه عليها، إذ جاء رجل من المشركين فاخترط السيف وأخرج السيف من غمده، ثم أيقظ النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا محمد، من يمنعك مني والسيف بيده؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم له: الله. فسقط السيف من يد المشرك، فأمسكه النبي صلى الله عليه وسلم وقال للمشرك: من يمنعك مني؟ قال: يا محمد، كن خير آخذ. فعفى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذهب يحدث الناس عن الخلق. قال: أي بني، إنك اليوم صرت أفضل مني وإنك ستبتلى. يبقى خلاص كما ذكرنا في المرة الماضية، إن البلاء منوط بالأفاضل، إن البلاء منوط بالأفاضل، كما قال الشاعر: إن الرياح إذا اشتدت عواصفها فليس ترمي سوى العالي من الشجر، إنما تؤثر الرياح في الأشجار اللي لها قامات طويلة، إنما الحشائش والكلام ده اللي هو ملصق بالأرض سن الخامل، فهذا لا تؤثر فيه الرياح العاتية. وذكرنا في المرة الماضية لماذا أناط الله عز وجل البلاء لأوليائه. قال: وإنك ستبتلى، فإن ابتليت فلا تدل علي. هنا سنقف وقفة، وهذه الوقفة هي أن الشرع لم يجز للمسلم أن يستشرف البلاء، بل يدفعه بقدر ما أمكنه ذلك، فإذا وقع البلاء وجب عليه أن يصبر. طبعا ده له أدلة كثيرة، منها مثلا قوله تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، ومنها أحاديث كحديث عبد الله بن أبي أوفى الذي رواه الشيخان في صحيحيهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تتمنوا لقاء العدو، لا تتمنوا لقاء العدو، واسألوا الله العافية، فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. وقد رواه وقد روي هذا الحديث أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أخرجه الإمام البخاري معلقا ووصله الإمام مسلم من حديث الأعرج عن أبي هريرة، وكذلك رواه الإمام أحمد ابن حنبل من حديث موسى ابن يسار وهو عم محمد ابن إسحاق عن أبي هريرة، وفيه فإنك لا تدري ما وراء ذلك. طيب، لقاء العدو ده جهاد، ومعروف منزلة الجهاد والمجاهدين في الإسلام، ومعروف الشهداء إذا قتلوا في سبيل الله عز وجل ما يكون لهم من الأجر، يعني يترتب على لقاء العدو الشهادة مثلا، والشهادة معروف جزاء الشهادة، ومع ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تتمنوا لقاء العدو. ليه؟ لأنك لا تدري لعلك تفر، وطبعا الفرار من الزحف أحد الكبائر المهلكات، فلأن العزائم تنفسخ ولا يدري المرء ما يكتب له، قيل له لا تتمنى لقاء العدو. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تمني الموت كما في حديث أنس رضي الله عنه، لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه، فإن كان لابد فاعلا أي يدعى لنفسه بالموت يعني، فليقل اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني ما كانت الوفاة خيرا لي، مع أن المرأة لا يدخل الجنة إلا إذا مات، ولن يرى ربه تبارك وتعالى إلا إذا مات، كما قال صلى الله عليه وسلم واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، ومع ذلك نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتمنى الرجل الموت. يعني سمنون ابن حمزة أو سمنون ابن عبد الله، ده رجل مشهور بالزهد، له واقعة ذكرها الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد، يقول كان سمنون ابن أحمد سمنون ابن حمزة الواعظ يقول في أبيات له ضاعف علي بجهدك البلوى، ده كان أبيات يقولها سمنون، ضاعف علي بجهدك البلوى وابلغ بجهدك غاية الشكوى، أي امتحني وشدد علي حتى أصل إلى أنا إلى غاية الشكوى من هذا البلاء، واجهد وبالغ في مهاجرتي واجهد واجهر بها في السر والنجوى، فإذا بلغت الجهد في فلم تترك لنفسك غاية القصوى، فانظر فهل حال بي انتقلت عما تحب بحالة أخرى. فابتلاه الله سبحانه وتعالى بالقطر، قطر البول، وفي رواية أخرى فحبس فيه البول من ساعته، فصار يتلوى، فنام فرأى أحد الصالحين في منامه فشكى له حاله، فقال له عليك بصبيان الكتاتيب، فأصبح سمنون يطوف على الصبيان في الكتاتيب الذين يحفظون كتاب الله عز وجل ويقول ادعوا الله لعمكم الذي أصيب بلسانه. أصيب بلسانه ليه؟ لأنه استشرف البلاء، استشرف البلاء، يقول يا ربي امتحني، ليس لي حظ نفس في فامتحني. طب في حد يمتحن نفسه يعرض نفسه لبلاء الله؟ ده النبي عليه الصلاة والسلام دخل مرة على العباس بن عبد المطلب وهو يشتكي وهو يقول: اللهم إن كنت معذبي بشيء في الآخرة فعجل لي في الدنيا. قال يا عباس: يا عم رسول الله إنك لا تستطيع، ولكن سل الله العافية في الدنيا والآخرة. هو الإنسان لما يقول: يا رب إن كنت معذبي بشيء في الآخرة فعجل عذابي في الدنيا، ما يستطيع المرء أن يتحمل العذاب. وطالما أن هي كلمة ستخرج، طيب تم قل: اللهم عافني في الدنيا والآخرة، بدلا من أن تقول: اللهم ابتلني في الدنيا وعافني في الآخرة. فإن المرأة إذا استشرف البلاء لعله لا يعان عليه. وذلك الرسول عليه الصلاة والسلام يقول كما في حديث عبد الله بن أبي أوفى، بيقول: إيه لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية، فإذا لقيتموهم فاصبروا. يعني أنا أتحاشى بقدر المستطاع أن أبتلى، لكن إذا وقع البلاء فيجب حينئذ الصبر. وذلك الفتن نفسها لا يجوز للمرء أن يستشرف الفتن. رسول عليه الصلاة والسلام يقول كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة، يقول: تكون فتن كرياح الصيف، القائم فيها خير من الماشي. وشوف النبي عليه الصلاة والسلام، يعني شوف الحالات، القاعد فيها خير من القائم. ليه؟ لأن القائم ممكن يمشي، والقائم فيها خير من الماشي. ومن استشرف الفتن استشرفته، الذي ينتصب ويرفع قامته للفتن تأخذه الفتن. وفي حديث أبي سعيد الخدري عند البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يكون خير مال الرجل المسلم غنمات يتتبع بها شعف الجبال ومواضع القطر يفر بدينه من الفتن. أشوف النبي صلى الله عليه وسلم يعني رجل أخذ غنماته وفر في الجبال. ليه؟ لأنه إذا لابس الفتنة فإنه لا يدري ما يكتب له. في هذا الزمان، زمان الفتن المدلهمة، يخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل الحي يمر على قبر الميت يقول: يا ليتني مكانك، كفى بك داء أن ترى الموت شافيا، وحسب المنايا أن يكن أمانيا. يصل الحال بالإنسان أن يتمنى الموت، وده بسبب إيه؟ أن الرجل يصبح مؤمنا يمسي كافرا، يصبح كافرا يمسي مؤمنا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. وذلك الصحابة الذين اعتزلوا الخلاف الذي كان بين علي ومعاوية رضي الله عنهما، كسعد بن أبي وقاص، كعبد الله بن عمر، كمحمد بن مسلمة، وهذا الضرب من الصحابة الذين اعتزلوا الفتنة كلها. كان إيه السبب؟ خافوا. يعني سعد بن أبي وقاص لما طالبوه أن يشارك، يعني قال: ائتوني بسيف له لسان وله عينان يقول: هذا مؤمن فدعه، وهذا كافر فاقتله. وحيث أنه لا يوجد سيف بهذه المثابة، فحينئذ اعتزل سعد بن أبي وقاص وبنى دارا بالعقيق خارج المدينة. حتى لما ابنه عمر ابن سعد، وكان سعد شديد الفراسة حاد النظر، رأى راكبا آتيا من بعيد لا يتميز هذا الراكب، يعني الإنسان الذي في موقع سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه لا يعرف من هذا القادم من بعيد، لكن سعدا قال: أعوذ بالله من شر هذا الراكب. فجاء عمر فدخل على أبيه
وقال: يا أبتي، أرضيت أن تكون أعرابيا في إبلك والناس يتقاتلون على الملك في المدينة؟ فضرب سعد على صدره وقال له: يا بني اجلس أو انزل، إن الله يحب العبد التقي النقي الغني الخفي. وكان سعد يقول: إن مثلي ومثل أصحابي، أي في هذه الفتنة، كمثل قوم أو رفقة كانوا يسيرون في طريق فأظلمت عليهم، فقال بعضهم: الطريق يمينا، فساروا يمينا، وقال بعضهم: الطريق يسارا، فساروا يسارا، وقلنا: لا نمشي حتى تنجلي، فلما انجلت كنا على الأمر الأول. يريد أن يقول إن الذين سلكوا وقالوا الطريق يمينا اجتهدوا فلعلهم يخطئوا، والذين قالوا الطريق يسارا اجتهدوا فلعلهم يخطئوا، أما نحن فلم نختلف جميعا أن الموضع الذي وقفنا فيه هو العهد الأول، فلذلك لم نحرك أرجلنا أبدا، فكنا على العهد الأول لما انجلت. والكلام طبعا لنا معه يعني وقفة أخرى سنستكملها إن شاء الله تعالى فيما يستقبل من الحلقات بإذن الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.